بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هذه الأسر أسر المسلمين، إن تماسكت واستقامت واعتدلت أساس بناء المجتمع، وإن تضعضعت ولم تتماسك وانهارت أساس تخلف المجتمع. لا أبالغ أيها الإخوة إذا قلت إن أخطر شيء في حياتكم التماسك الأسري، السعادة الزوجية، لأن الرجل حينما يكون سعيدا في بيته ينطلق إلى عمله ويتضاعف إنتاجه، وحينما يكون البيت جحيما غير مستقر ينعكس هذا على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأولاد. وكم من أولاد يعانون من أمراض نفسية سببها الشقاق المستمر بين الأب والأم، سببها عدم توازن البيت. ونحن أيها الإخوة معنا منهج، معنا منهج خالقنا، منهج ربنا جل جلاله. وموضوع الزواج والأسر والاستقرار الزوجي والسعادة الزوجية من أخطر الموضوعات التي يحتاجها المؤمن. يعني إذا كانت حياة المؤمن في بيته كحياة بقية الناس، ما قيمة إيمانه؟ إذا كان أهل الدنيا في حياتهم الزوجية شقاق وخصومات، وكان أهل الدين كذلك، الدين لم يظهر أثره إطلاقا. لا بد من أن يكون أثر الدين صارخا، لا بد من أن يكون أثر الدين واضحا، ولا سيما في البيت. كلكم يعلم أن الإنسان أحيانا حينما يؤدي امتحان القيادة، قيادة السيارة، يوضع في ظرف صعب جدا، ينبغي أن يرجع بمركبته نحو الوراء في طريق ضيق جدا ومتعرج كثيرا، وهناك إشارات على أطراف الطريق، فلو مس واحدة منها رسب. لماذا هذا التعقيد؟ إنه إن أتقن هذه العملية الصعبة كل شيء بعدها سهل. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني إذا كان في البيت طيبا، لأنه في البيت ليس هناك رقابة، في البيت ليس هناك من يحاسبك، ليس هناك مسؤولية، ولا سيما الزوج. فحينما يكون الزوج في بيته منضبطا، حينما يكون الزوج في بيته أخلاقيا، حينما يكون الزوج في بيته متواضعا، حينما يكون الزوج في بيته واحدا من أهل البيت، عندئذ يصلح خارج المنزل. كما تعلمون أيها الإخوة، الإنسان حريص على سمعته بين الناس، فهناك انضباط خارجي سببه الضغط الاجتماعي. أما في البيوت غالبا ما في ضغط اجتماعي، ولا في رقابة، ولا في مسؤولية، ولا في حساب، ولا في مكان يهتز. فلذلك الإنسان في بيته يرتدي ما يشاء، يتكلم ما يشاء، قد يقسو بكلامه، قد يستخدم كلمات قاسية جدا، قد يتحرك حركات غير لائقة، قد يتطاول، قد يسب. هذا السلوك غير المنضبط في البيت لا يتناسب مع أهل الدين إطلاقا. أهل الدين يتميزون بأخلاقهم الرفيعة في البيت، وهناك زوجات كثيرات كان أزواجهن متفلتين، فلما التحقوا بمسجد والتزموا بجماعة واصطلحوا مع الله، الزوجة كشفت الفرق الهائل بين أخلاق الزوج قبل الاصطلاح مع الله وبين أخلاقه بعد الاصطلاح مع الله. موضوع الدرس اليوم حول أسباب الشقاق الزوجي، يعني ما من شيء إلا له سبب. الأصل في العلاقة الزوجية كما قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو الأصل. أما الواقع ليس كذلك، الواقع فيه خصومات وفيه شجار وفيه بغضاء وفيه تشرد وفيه غياب عن البيت، هناك أسباب. أردت من هذا الدرس أن يوفقني الله عز وجل لوضع اليد على الأسباب. إن وضعت اليد على الأسباب، وقديما قالوا إذا ظهر السبب بطل العجب. أول سبب في الشقاق الزوجي هو العدو رقم واحد الجهل. جهل الزوج بواجباته تجاه زوجته، وجهل الزوجة بواجباتها تجاه زوجها، وجهل الزوج بحقوق زوجته عليه، وجهل الزوجة بحقوق زوجها عليها. العدو الأول في سوء العلاقة الزوجية الجهل. لذلك ما من عقد قران إلا ويقولون نقيم هذا العقد اقتداء بسنة رسول الله، يعني الزواج سنة. طيب هل عرفتم الزوجين بتفاصيل هذه السنة؟ هل عرفتم الزوجين بحقوق الزوج على زوجته وواجبات الزوجة تجاه زوجها وحقوق الزوجة على زوجها وواجبات الزوج تجاه زوجته؟ هذه السنة. فالإنسان حينما يعرف ما له وما عليه يؤدي ما عليه ويطالب بالذي له، وحينما تعرف الزوجة ما لها وما عليها تؤدي الذي عليها وتطالب الذي لها، تستقيم الحياة الزوجية. لذلك أن تعرف حقوق الزوجة وواجبات الزوج شيء مهم جدا، وأن تعرف الزوجة واجباتها تجاه زوجها وحقوق زوجها عليها شيء مهم جدا جدا جدا. لذلك ليعرف الزوج ما له وما عليه، ولتعرف الزوجة ما لها وما عليها. فأحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، أحد أكبر أسباب انهيار الحياة الزوجية، أحد أكبر أسباب الطلاق، أحد أكبر أسباب الفصام بين الزوجين هو الجهل، العدو الأول. ويا أيها الإخوة الكرام، يفعل الجاهل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فأول سبب كبير جدا للشقاق الزوجي هو الجهل. السبب الثاني، هنا المشكلة، قد نجد زوجين يعني ملتزمين، قد نجد زوجين يعلمان حق الزوج وحق الزوجة وواجبات الزوج وواجبات الزوجة، ومع ذلك بينهما شقاق. إلى ما نعزو هذا؟ نعزو هذا إلى ضعف الإيمان. حينما يضعف إيمانك لا تبالي بطاعة ربك، أما إذا ارتفع إيمانك تحرص على طاعة ربك في العلاقة بزوجتك. كنت أنا يعني أطمح، كلما التقيت بزوجين شابين أقول للزوج: لن تسعد بزوجتك إلا إذا عرفت الله أنت أولا، وسعدت بمعرفته وطاعته، وعرفت زوجتك بالله وسعدت بطاعته ومعرفته، عندئذ تسعدك. ويا أيتها الزوجة التي زاد إيمانها على إيمان زوجها، إن عرفت ربك وسعدت بطاعته وقربه وأخذت بيد زوجك لتعريفه بالله عز وجل، عندئذ يسعدك. يعني مستحيل يسعد زوج زوجته إلا إذا عرف الله. الذي يحصل في حياة الزوجين المؤمنين أن كل طرف يتغاضى عن سلبيات الطرف الآخر وينمي إيجابيات الطرف الآخر، وأن كل طرف يتقرب إلى الله بتسامحه مع سلبيات الطرف الآخر وتنمية إيجابيات الطرف الآخر. لذلك الزوج يتقرب إلى الله بصبره على زوجته وإكرامه لها، والزوجة تتقرب إلى الله بصبرها على زوجها وإكرامها له. يعني رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. ألم تكن صابرة؟ كانت صديقة وجعلها الله تحت زوج كافر فاجر جبار سفاك للدماء، ومع ذلك رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إذن السبب الثاني، لو وجدنا زوجين ملتزمين أو يعلمان حق الزوج وحق الزوجة وواجبات كل منهما ولا يقومان بهذه الواجبات ولا يرعيانها رعاية تامة، معنى ذلك توافر العلم وضعف الخوف من الله، توافر العلم وضعف الإيمان، توافر العلم وضعف التطبيق. إذن نحن بحاجة إلى أن نعرف، وبحاجة إلى ورع وإلى خوف من الله عز وجل من أجل أن نطبق ما نعرف. طبعا هذا يحتاج إلى توعية. الأم من أكبر مهماتها أن تعلم ابنتها واجباتها تجاه زوجها، وأن تنمي فيها إيمانها وإتقانها لصلواتها وحفظها لكتاب الله وعملها الصالح. الزوجة المؤمنة المشكلة أن المرأة أحيانا تقمع بالدين قمعا، يكون أب قاسي ودين فيعطي تعليمات مشددة ويحاول تنفيذها بقسوة، هذا أسلوب قمعي كثيرا ما يخفق. الأب الصالح هو الذي يقنع ولا يقمع، يقنع ولا يقمع، يأتي بالدليل، يحاور ولا يفرض. فحينما تجعل من زوجتك وبناتك قانعات بأحقية هذا الدين، قانعات بضرورة الأخذ به، عندئذ يمكن أن ينمو الإيمان، وإذا رافق الإيمان معرفة الحقوق والواجبات سعد الزوجان. طبعا هذه الأسباب الأساسية. السبب الثالث للشقاق الزوجي سوء التصرف. سوء التصرف يعني زوجة أحيانا زوجة غضبان تضحك، هذا الضحك في غير الوقت المناسب ربما زاد غضبه ورمى يمين طلاق هو في هيجان. اتق الفرح معه إن كان ترحا والترح إن كان فرحا. فمن سوء التصرف أن تقابل الزوجة زوجها الغضبان بابتسامة وميوعة، أو أن يقابل الزوج زوجته المتعبة بسخرية لاذعة، هذا من سوء التصرف. أو حينما تلح عليه في الوقت غير المناسب، جاء ليرتاح ما إن دخل إلى البيت بدأت بعرض مشاكلها وطلباتها وضجرها وتبرمها، هو يأتي الآن جاء ليستريح، جاء ليخلد إلى الراحة، ما إن دخل إلى البيت حتى واجه سيلا من المشكلات. أيضا هذا اسمه سوء التصرف. أول سبب الجهل، ثاني سبب ضعف الإيمان وضعف الخوف من الله، السبب الثالث سوء التصرف. لذلك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أحيانا هي متعبة، نظفت البيت كله، غسلت الغسيل، هيئت الطعام، وقد وصلت إلى درجة الإعياء، يطالبها بأشياء غير أساسية ثانوية بإلحاح، تضجر، ترفض، ترفضين، يقابلها بكلمات قاسية، طلب غير معقول، بوقت غير مناسب، وضع غير لائق، ضحكها أمام غضبه يثير غضبه أكثر، لا مبالاته أمام تعبها يثير غضبها أكثر. السبب الثالث سوء التصرف والشعار ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني أحيانا أنا أضرب مثل، إناءان من البلور لو صدمتهما ببعضهما ينكسران، أما لو كان الإناء الأول من البلور والثاني من المطاط وصدمتهما ببعضهما لا يحصل شيء. فكل ما كان الزوج قاسي الطرف الثاني يجب أن يكون مرن، لو صار اصطدام لا يحدث شيء. يعني إنسان يقتحم الثاني يمتص هذه الصدمة، أحيانا الزوج يقتحم الزوجة تمتص هذه الصدمة، أحيانا الزوجة تقتحم الزوج يمتص هذه الصدمة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه طبق طعام من زوجته صفية وهو عند السيدة عائشة، أصابتها الغيرة من شدة حبها لرسول الله وحرصها على إرضائه، ما أرادت أن تسمح لإحدى ضراتها أن تأتي بطعام طيب، فأمسكت الطبق وكسرته. النبي ماذا فعل؟ قال غضبت أمكم غضبت أمكم، هي اقتحمت، هو امتص هذا الاقتحام. فهي قاعدة أساسية، أحيانا تحل المشكلة بالسكوت، تطاولت أسكت، تطاول أسكتي. الذي أريد أن أقوله لكم أكثر المشكلات تبدأ بكلمة، كلمة قاسية، ردت عليها بكلمتين قاسيتين، رد عليها بخمس كلمات قاسية، ثم ضربها، ثم سب أهلها، ثم طردها من البيت، أساس كلمة قاسية. إن الرجل لا يلقي بالكلمة، لا يتكلم الكلمة، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قالت عن أختها قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. طبعا أنا أضرب بعض الأمثلة، بس في أمثلة كثيرة جدا. سوء التصرف، اتقي الفرح معه إن كان فرحا والترح إن كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير. لا تعصي له أمرا، لا تفسي له سرا، حرارة النوم الجوع ملهبة، تنغيص النوم مغضبة، احرصي على نومه وعلى تأمين طعامه في الوقت المناسب. سوء تصرف، يعني في زوجات دائما يقصرن في إعداد الطعام، الزوج دخل الساعة الثالثة الساعة الرابعة ينتظر أن يأكل لقيمات وأن يأوي إلى ليستريح قليل، الطعام غير جاهز، وهذه مشكلة كبيرة. يجب أن يكون الطعام جاهزا في الوقت المناسب. من سوء التصرف موضوع الطعام، موضوع النوم، موضوع الضحك مع غضبه، لا مبالاة مع حزنه، تكليفها بأعمال فوق طاقتها في وقت غير مناسب، تعليقات ساخرة، هذا ينضوي تحت باب سوء التصرف. فمن وفق إلى حسن التصرف وإلى امتلاك الحكمة فقد وفق إلى خير كثير. السبب الرابع للشقاء الزوجي التعالي من بعض الأزواج، إما أن يتعالى عليها وإما أن تتعالى عليه، إما أن يتغطرس عليها وإما أن تتغطرس عليه، قد يكون هو أقوى وأغنى، وقد تكون هي لها أب أقوى منه ويدعمها، فحينما يعلو أحد الشريكين على الآخر هذا إسفين في هذه السعادة الزوجية. التعالي، أحيانا الزوج يعني لا يناقش ولا يحاسب ولا يراجع، والزوجة دائما هي المخطئة، شدة الضغط يؤدي إلى الانفجار. أحيانا الزوجة قاسية جدا، قال لي أخ خطب من جماعة، قال لي أول سؤال سألتني يا المخطوبة، بتعرف تجلي وتطبخ؟ هذا الأم السلام عليكم امشي، ما له سبب. سؤال أحمق، في أول لقاء ليراها بتعرف تجلي وتطبخ؟ أيام كلمة بتدمر أسرة، أيام تصرف أحمق بيصم علاقة بين زوجين. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإنسان إذا كان مع الله يؤتى الحكمة. الحكمة لا تكتسب، ليست كسبية. والدليل الآية الكريمة ومن يؤتى، تؤتى إيتاء، كأن الحكمة إكرام من الله، كأن الحكمة التي يملكها الإنسان مكافأة من الله عز وجل على اتصاله به وعلى استقامته على أمره. يعني المعنى المخالف، الكافر لا يؤتى الحكمة، يؤتى الحماقة، يؤتى الرعونة، يؤتى التصرف القاسي. المؤمن يؤتى الحكمة. أيام سكوتك يحل مشكلة، أحيانا خروجك من البيت يحل مشكلة، أيام كلمة اعتذار بتحل مشكلة، لا انتهت مشكلة كلمة اعتذار. والشيء المؤلم أن هناك حالات تنتهي إلى الطلاق وتشريد الأولاد بدأت بكلمة. لو أن الزوج تحملها، لو أن الزوج سكت، لو أن الزوج اعتذر، انتهى كل شيء. فكم من بيت انهار بسبب كلمة قاسية ألقيت بلا سبب. يعني دائما هالآية يجب أن نحفظها جميعا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هي شريكة حياتك وأم أولادك، لك ما لها ولها ما لك. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة، درجة القيادة. أوضح شيء القطاعات العسكرية يكون في كتيبة ملاكها مقدم، في مقدمان بالكتيبة، لا بد من أن يكون أحد المقدمين أقدم من الآخر. الأقدم يعين قائد الكتيبة. مقدمين، الرتبة واحدة، التخرج واحد، الكلية واحدة، الراتب واحد. هذا متخرج قبل شهرين صار أقدم، له حق القيادة. وللرجال عليهن درجة واحدة، هي درجة القيادة، لأنه البيت مؤسسة لا يمكن أن تنجح إلا بقائد واحد. خامس سبب من أسباب الشقاق الزوجي، خامس سبب، التقليد الأعمى. الزوجة تؤخذ بالمظاهر. إلى أخت زوجة تاجر، أنت زوجك موظف، يعني فعلوا اشتروا، أقاموا وليمة، لبسوا، اشتروا هذه الحاجات، سافروا، تنزهوا. هذه القصص التي ترويها الزوجة زوجة الغني لأختها زوجة الفقير، هذه قصص مؤلمة جدا. فالفقيرة ماذا تفعل؟ تضغط على زوجها كي تجاري أختها، وما درت أنها تضرب إسفين نعش هذا الزواج، تكلفه ما لا يطيق. هلأ بتلاقي لك مثلا ببعض المحلات التجارية يعني ثياب نسائية ثمن الثوب يساوي راتب الزوج كله، يعني مع تفضل منه هذا الثوب. كوني مكانه، ماذا يفعل بطعام الأولاد؟ كيف يدفع نفقات الكهرباء والماء والحاجات الأساسية؟ إن أردت هذا الثوب ويساوي ثمن هذا الثوب دخل زوجك كله، مستحيل هذا الشيء. فلذلك التقليد الأعمى. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إياك والدخول على الأغنياء. المقصود أغنياء غير المنضبطين، الأغنياء المتفلتين من منهج الله، الأغنياء غير المؤمنين. من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله ساقط، ما عنده شيء. الفقير يقول ما عندي شيء، وعنده الصحة، وعنده الزوجة، وعنده الأولاد، وعنده الوفاق الزوجي، وعنده معرفة الله، وعنده طاعته لله، هو أغنى أغنياء الفقير، بس غفل عن هذا الغنى. نعم. فلذلك التقليد الأعمى عند بعض الزوجات، والمرأة سبحان الله يعني تحب أن تغيظ أخواتها بحالاتها مع زوجها، الإنفاق، الثياب، النزهات، الولائم، تتحدث بهذا، وهذا شيء خطير جدا. خرج على قومه بزينته فخسفنا به وبداره الأرض. هذا نوع من الفساد، ليس منا من فرق. المؤمن يقرب لا يباعد. أحيانا قصة، ماذا أردت من هذه القصة إلا أن تغيظي هؤلاء النسوة، وأن تظهري أن زوجك غني، وأنه قادر على أن ينفق عليك الشيء الكثير. هذه القصة تورث الحسرة والضيق والألم عند الزوجة الأخرى غير المتمكنة من إيمانها. لذلك أنا أقول لكم هذه الكلمة، ما لك مصلحة أن تصاحب من طبقة أخرى، يعني أنت صاحب من يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. يكون واحد أخ دخله معتدل، يزور أخ ثاني من نفس المستوى، يسعدان سعادة كبيرة، ينسجمان في الحديث ويعيشان ساعات مسعدة جدا. أما لو دخل أخ يعني من طبقة أو من درجة معينة إلى بيت آخر، يصغر والثاني يكبر ويستعلي. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. النبي قال انظر إليها فذلك أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أحد أسباب الوفاق أن تنظر إليها وأن تنال إعجابك. أما أيام الإنسان يستجيب لضغوط معينة، ضغط والده وضغط والدته، يعني كيف يعني لا يوافق، لا توافق. إذا هذه الزوجة التي اتخذتها زوجة من أجل أن تحصنك، إن رأيت أنها لا تحصنك إطلاقا وأن في خلقها عيبا خطيرا وهذا قد لا يسعدك بها، لا توافق الآن. الذي يؤلمني أشد الألم يقول لك أنا بدي إياها بس مؤمنة فقط، ما بهمني شكلها أبدا. شو الحكي؟ أبدا. يأتي شرط الدين من أعلى مستوى، بعد أن يتم الزواج يتهكم على شكلها ويلوم حظه على هذا الاختيار السيء، وأنت كذا وأنت كذا. أنت بالأصل كنت تأخذها، إما أن ترضى بها وترقى عند الله إلى أعلى درجة وأنت ساكت، أو في الأصل لا توافق عليها. يعني إخواننا الكرام، نقطة دقيقة، البنت قاعدة ببيت أهلها معززة مكرمة، البنت غالية كثير، غالية على أبوها وأمها. بيجي الخطيب بياخذها، يقبل بها بادئ الأمر، ثم يكيد لها الانتقاد والسخرية، هذا مما يضعف العلاقة بينهما. فأنا أقول لكم هذه الكلمة، أنت خذ قرار قاسي، إما أن تقبل بها وأنت ساكت، وإما أن ترفضها من بادئ الأمر. أما أن تقول أنا أريد بس الدين فقط ولا يعنيني الشكل إطلاقا، ثم يظهر أن الشكل عندك أهم شيء، هذا خطأ كبير. هذا فهناك أسباب للشقاق الزوجي، يعني زواج تم بسرعة، ما نظر إليها، ما دقق في طلبه منها، ما راقت له، ضغط عليه أهله فاستجاب لهم، قبلها على مضض، ثم نشأت المشكلات. هذه الزوجة لا تحصنه، قد تحصن إنسان آخر. أخواننا الكرام، أحد أسباب الشقاق الزوجي الغياب الطويل عن المنزل. والله أيها الإخوة، يعني عشرات القصص طلعت عليها، عشرات، وفي قصص انتهت إلى خيانات سبب الغياب الطويل عن المنزل. يطلع الساعة 6 بيجي الساعة 12 بالليل، كل يوم كل يوم. هي زوجة روح، ما في أحد يؤنسها لا بكلمة ولا بحركة ولا بشيء، يعني بحاجة إلى من يؤنسها. إذا واحد من الخبثاء عرف ضعفها في هذه الناحية فقد يستغل هذا وقد يصل إلى مطلوبه بالتدريج، عندئذ تقوم القيامة، وقعت الخيانة. فأحد أسباب الغياب المديد عن البيت، أحد أسباب الشقاق الطمع المالي. ورثاني ورثة من أبوها بده إياها، أو يسيء على العلاقة بها، يزعجها، يضغط عليها، وهي لا تملك أن تأخذ هذا المال من أبي من أخيها. كمان أخوها انتبه أن هذا المال سيأخذه زوج أخته، فجمد موضوع توزيع الإرث. هو يضغط وأخوه يضغط الضحية الزوجة. فهذا سبب آخر من أسباب الشقاق الزوجي، طمع كل طرف بمال الآخر. ثم أقول لكم أيها الإخوة في سبب تاسع. السبب التاسع هو أن بخل الزوج أحيانا يدمر أسرته. أبشع صفة بالرجل البخل. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. الزوج الناجح يعني يسعد بإطعام أهله وإكسائهم وإدخال الفرح على قلوبهم، هذه من سعادة الزوج. لذلك دائما الزوج البخيل، وشيء مؤلم جدا ولا أحب أن أقوله أبدا، ينتظر أهله موته. يعني إذا كان صار له شيء مشكلة وجاء الطبيب قال له عرضية، زي من زعزع، شو عرضية؟ ما في شيء، المات بسيطة جدا. هو حتى الطبيب قاضي غرض، يعني عم يطمنهم، ما بده يطمنهم، بده تكون شغلة خطيرة يخصوا منه بقى. فالبخيل دائما يتمنى أقرب الناس إليه موته، البخيل. أما الكريم يعني يتمنون طول بقائه. أنا ما رأيت أب أعقل ممن يكرم أهله في حياته. أكرمهم ماشي، أكرمهم وأعطهم حتى يتمنوا بقاءه ويسعدوا بقربه. أما إنسان يعيش بين أناس يتمنون موته، والله مشكلة. البخلاء هكذا، كل أب بخيل كأنه يدفع أولاده إلى تمني موته. طبعا لو أنه إنسان في عنده زوجتين ولم يعدل بينهما، أحد أسباب الشقاق الزوجي. يعني فرق كبير بالبيتين، بالإنفاق، بالسكنة، فهذا يشكل ظلم شديد. نعم. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. في سبب حادي عشر هو سوء الظن غير المعتمد على دليل. أنا أعرف رجل يعني دائما يسيء الظن بزوجته، هي زوجته، الأصل حسن الظن ما لم يقم دليل. الإنسان بريء ما لم يقم دليل. في أزواج بلا دليل يسيء الظن بزوجته. في سبب آخر أنه بعض الأزواج لا يفهم طبع زوجته. هي يقع هذا بين الشركاء والأزواج. كل إنسان له طبع، إنسان هادي بارد وإنسان حار عصبي المزاج، فإذا ما فهم كل طرف طبع الطرف الآخر هذا يولد احتكاك ومشكلات. الآن تدخل الآباء والأمهات في شؤون الأزواج يسبب شقاق زوجي. والله أيها الإخوة، مئات حالات الشقاق سبب الأم أو الأب أو تعنت الوالدين. يعني الأب بده ينفذ كلمته، والأم كذلك على حساب سعادة أبنائهما، في ضغوط شديدة جدا للآباء والأمهات، وقد ينتهي الأمر إلى الطلاق. فلذلك طبعا أنتم إن كنتم آباء لن تفعلوا هذا، ولكن أرجو الله سبحانه وتعالى، أنا في كل عقد قران أقول: وألهم أهليهما السداد والرشاد. يعني اجعل كل منهما قرة عين للآخر، وألهم أهليهما السداد والرشاد. أيام يرتكبون حماقة. الآن خروج المرأة من منزلها بدون إذن زوجها يسبب شقاق زوجي، ومن حق الزوج أن يعطي الموافقة أو عدم الموافقة. أما أنها تخرج بلا إذنه، بيقول لي أخ كل ما جئت للبيت لا أجدها في البيت عند الجيران، وفي عندهم أجهزة فساد كبيرة جدا، وفي تفلت عندهم، وأهلها بيدافعوا عنها، وحياته قطعة من الجحيم، لأنها تخرج من بيتها من دون إذن زوجها. وأية امرأة خرجت من بيتها من دون إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. هذا السبب السادس عشر. في سبب وأظنه الأخير، خلو الزوجة ببعض أقارب الزوج، وخلو الزوج ببعض أقارب الزوجة. وعند العوام أخي هي أخت مرتي، هي ما في حدا غريب، هي مثل أختي إن شاء الله. لا، مو مثل أختك، هي امرأة غريبة، هي امرأة أجنبية وتشتهى. وكم من حادث وقع بين الزوج وأخت زوجته، كم من حادث وكم من جريمة ارتكبت. الحمو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام. خلو الزوجة ببعض أقارب زوجها. إجا أخو زوجها، تفضل وينه أخي؟ والله مو هون، لسه ما إجا. هي مخالفة كبيرة جدا. أو بالعكس. أيها الإخوة، آخر سبب، خلو الزوجة ببعض أقارب الزوج غير المحارم، وخلو الزوج ببعض أقارب الزوجة غير المحارم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه النقاط بين أيدينا، لأننا إذا حذفناها من حياتنا السعادة الزوجية قائمة، وهي الأصل في العلاقة الزوجية. والحمد لله رب العالمين.